واستيعاب الرأس بالمسح، واستيعاب الرأس بالمسح. نعم.
ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، وتخليل اللحية الكفة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة.
نعم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وسننه يعني الوضوء عشر خصال التسمية، يعني في أول الوضوء قبل الوضوء يقول الإنسان بسم الله. وعند الحنابلة أن التسمية واجبة، والجمهور على أنها مستحبة، وضعفوا الأحاديث الواردة في التسمية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والحافظ ابن كثير رحمه الله قال أنها يشد بعضها بعضا، وبعض أهل العلم يقول أنها واجبة مع الذكر وتسقط بالنسيان. ثلاثة أقوال: حنابلة يرون أنها واجبة، ولذلك يحسنون هذا الحديث: لا صلاة بغير وضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. والذين ضعفوا الحديث قالوا أن التسمية مستحبة كاستحبابها في سائر الأمور وليست بواجبة، وهؤلاء هم جمهور أهل العلم. وقول بعض مشايخنا أن التسمية واجبة مع الذكر تسقط بالنسيان. على كل حال، الإنسان يسمي الله قبل وضوء، فإذا نسي فالصواب أن وضوءه صحيح، لأن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. قال: وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. غسل الكفين يعني إلى الرسغين، والرسغان هما العظمتان الناتئتان تفصل كف اليد عن الساعد، فهذا أيضا سنة في أول الوضوء، بخلاف غسلهما مع اليدين إلى المرفقين فهو واجب وفرض من فرائض الوضوء. يبقى غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء سنة، ويشرع غسلهما إذا كان الإنسان سيتوضأ من إناء، إذا كان سيتوضأ من إناء وقام من الليل أن يغسل يديه قبل إدخالها الإناء. لكن لو هيتوضأ من يعني حنفية أو صنبور فإنه لا يلزمه أن يغسلها، لأنه لن يدخلها الإناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. تمام. والعلماء متنازعون في هذا، هل هذا تعبدي أم معلل؟ يعني يغسلها، لأن في الحديث إذا قام أحدكم من النوم فليغسل يديه قبل أن يدخلها الإناء ثلاثا. تمام. إلى هنا الأمر إيه؟ تعبدي ولا العلة؟
تعبدي.
أما قوله عليه السلام فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذه علة الحكم. فمن قال أن الأمر معلل والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، قال إذا علم أين باتت يده فإنه لا يلزم أن يغسله. يعني واحد مثلا دراعه مكسور مثلا أو يده مكسورة ورابط إيديه، تمام، فهل هذا يدري أين باتت يده ولا ما يدري؟
يدري.
فعند من قال أنه معلل ولعلة يقول أنه لا يلزم أن يغسلها ثلاثا قبل أن يغسلها الإناء. نقول مثلا واحد مراته واحد زوجته زعل معاه، يتربطها في السرير طول الليل وقام الصبح، هل يلزمه أن يغسل يده؟ لا يلزمه أن يغسل يده لأنه يدري أين باتت يده، كانت مربوطة. تمام،
هذا على أن الأمر معلم.
إذا كان معلم، أما إذا كان تعبديا فإن إذا اعتقد أنه تعبدي فإنه يغسل، درى أين باتت يده أو لم يدري. والأظهر والله أعلم أنه تعبد، أنه تعبد. هذا على الاحتياط. قال رحمه الله تعالى: والمضمضة والاستنشاق. المضمضة هي أخذ الماء في الفم ومجه، يعني أن يدخل الماء في فمه ويمجه في فمه. والاستنشاق هو جذب الماء بطرف الأنف، والاستنثار إخراج الماء بعد استنشاق. فرق بين الاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق جذب الماء بطرف الأنف إلى داخلة الأنف، والاستنثار إخراج الماء. ولذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستنشق بيمينه ويستنثر بشماله، وهذه عادة عليه السلام، ما استقذر يفعله بشماله، والشيء الحسن يفعله بيمينه صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء لما تنازعوا في استعمال السواك هل هو باليمين ولا الشمال، على قولي الجمهور باليمين وابن تيمية بالشمال، وبعض المحققين قال إن كان تسننا يفعله باليمين وإن كان تنظفا يفعله بالشمال، وهذا قول حسن. يبقى المضمضة والاستنشاق عند الشافعية مستحبة، وعند الحنابلة واجبة، وعند الحنابلة واجبة. وإنما أنا عايزك يعني ما تهتمش بإيه، بسرد الأقوال العلماء. أنا أهم شيء في الفقه تبنى عندك الملكة الفقهية، بعد ذلك اقرأ في أي كتاب ما فيش أي مشكلة، لكن إذا لم تبنى الملكة الفقهية وقرأت ما قرأت لن تستطيع أن تتمكن من الفقه. أصل الخلاف بين أهل العلم في المضمضة والاستنشاق هو هل هما من الوجه أم عضوان منفصلان عن الوجه، يعني فمك وأنفك. بعض العلماء قالوا هما من الوجه هم الحنابلة، وبعضهم قالوا ليس من الوجه وإنما هو عضوان منفصلان عن الوجه. تمام، والذين قالوا أنهما ليس من الوجه في قولهم قوة. كيف؟ من عدة أوجه. الوجه الأول أن الطفل إذا أخذ مجة من ثدي أمه ثم مجها، خد مصة من ثدي أمه ولم يبتلعها ومجها من فمه، هل هذه تحسب رضعة ولا لا تحسب رضعة؟ ها؟ لا تحسب، لأنه ما فتق الأمعاء وأنبت اللحم. تمام، وإذا أخذها ومجها لا تفيده. كذلك إذا أخذ الإنسان مجة من خمر في فمه ولفظها، هل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد. إذا تمضمض الإنسان وهو صائم ولم يدخل الماء إلى جوفه، هل يعد صائما أم مفطرا؟ صائما. وهذه أحكام الباطن ولا الظاهر؟ الظاهر. ولذا كان قول الحنابلة قويا جدا في أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ولا عضوان منفصلان؟ من الوجه، أنهما من الوجه، لأن الوجه لغة من المواجهة، يعني ظاهر أمامك مواجه لك. تمام، ولذلك الأظهر والله أعلم وجوب المضمضة والاستنشاق، وإن كان القول بالاستحباب هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الشافعي وبعض أهل العلم يفرق بين المضمضة والاستنشاق، فيقول باستحباب المضمضة ووجوب الاستنشاق لقوله عليه السلام: من توضأ فليستنثر، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق. نعم. وعلى كل حال مسألة خلافية، والخلاف فيها بين أهل العلم قوي، وعلى الإنسان أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق. وبعض الإخوة يتمضمض وقبل أن يمج الماء يستنشق، وهذا غلط. طب الإنسان يتمضمض ويمج الماء في فمه ويستنثر بباقي الحفنة. ويجوز أن يأخذ 3 حفنات للمضمضة و3 حفنات للاستنشاق. وأكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ حفنة للمضمضة والاستنشاق، ولكن لو أنه أخذ 3 لهذه و3 للاستنشاق فهذا أمر جائز، والأفضل أن يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ينوع ينوع، إذا كان محلا للاقتداء به، أما إن كان من عامة الناس فإنه يفعل الذي فعله النبي عليه السلام أكثر. يعني في هذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ حفنة، أكثر أحواله يأخذ حفنة المضمضة والاستنشاق، وأحيانا نادر يأخذ لي هذه 3 وهذه 3. فإذا كان الإنسان محل قدوة للناس يعلمهم السنة فليفعل هذا تارة وهذا تارة حتى يعلمهم السنة. أما إن كان ليس محلا للاقتداء فإنه يفعل الأكمل والأكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستيعاب الرأس بالمسح. واستيعاب الرأس بالمسح، مسح الرأس تنازع العلماء في الواجب منه، في الواجب مسحه منه. فذهب الأحناف إلى أنه لو مسح ربع الرأس يجزئه، وذهب بعض العلم إلى أنه يجب عليه أن يمسح جميع رأسه، والذين قالوا بأنه يمسح بعض الرأس أو ربع الرأس اعتمدوا على قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، فقالوا أن الباء هنا للتبعير، يعني ببعض رؤوسكم. وأيضا قالوا أنت تقول مسحت على رأس اليتيم ولم تعمم رأسه بالمسح، وتكون مسحت على بعض رأسه مع قولك مسحت برأس اليتيم. ولكن الصواب أنه يجب استيعاب، كما ذكر أبو شجاع هنا، أنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح. واعتمدوا أيضا يعني الأحناف وغيرهم، أظن قول الشافعي أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما زحزح العمامة ومسح على ناصية رأسه. وأجاب القائلون بأنه يجب استيعاب الرأس كله بالمسح عن الآية، وهي قوله تعالى: برؤوسكم، أن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة وليست للتبعيض. والذي حملهم على القول بذلك أحواله صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه، فإن أحواله في مسح رأسه كانت 3 أحوال مع العمامة: إما أنه يخلع العمامة ويمسح على رأسه كله، وإما وأنه يبقي العمامة ويمسح على عمامته، وإما أنه يزحزح العمامة عن ناصية رأسه ويمسح الناصية مع العمامة. فلو كان مجزئ مسح بعض الرأس لاكتفى بمسح ربع الرأس أو الناصية ولم يمسح على باقي العمامة. واضح هذا الكلام؟
يعني إذا كانت العمامة ملفوفة يشق والله مثل ما كده؟
لا، ليس هكذا، إنما العمامة التي يشق نزعها، زي عمامة الناس السودانيين هم يعني جعلوا عمامة يشق نزعها. لذلك تكلم العلماء في المسح على القلنسوة، يعني زي الطقية، زي الأخ كده، هل يمسح على طقيته؟ لا، لا يمسح عليها. أما خمار المرأة، لا سيما إن كانت المرأة في سفر، هل تمسح عليه؟ نعم، الصواب أنه يشبه العمامة، وأن المرأة تتستر وتمسح على خمارها إن كانت في السفر، تمسح عليه. وكما أفتى بذلك الشيخ صالح الفوزان وغيره من مشايخنا وعلمائنا، يجوز أن تمسح على خمارها في الوضوء.
أما شفنا الأحناف حدثوا ربع الرأس استنادا
لأنه كان يزحزح الإمام عن رأسه، وهذا هو ربع الرأس. قال رحمه الله تعالى: ومسح الأذنين. وهذا قول الشافعية أن الأذنان ليستا من الرأس. يعني ودانك الآن في رأسك ولا في وجه في وجهك؟ في رأسك؟ مشكلة.
في مسرح الطرف.
أيوة، يعني نحسب الآن ودنك في رأسك ولا في وجهك؟ لأنك لو قلت في رأسك فإنها تمسح، ولو قلت في وجهك فإنها تغسل، لأن الواجب في الوجه الغسل والواجب في الرأس المس.
هي مشكلة.
إذا كانت مشكلة يبقى مش عارفين رأسنا ودنا في رأسنا ولا في وجهنا، يبقى وبنتكلم في الثورات والمظاهرات مشكلة. كان الإنسان ما يدري أذنه أين هي، في وجهه ولا في رأسه، ويتكلم في السياسة ويدخل في أمور عظيمة جدا، فهذا أمر خطير. فمن قال من أهل العلم من حسن حديث رواه الإمام أحمد في مسنده هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، قال أن الواجب فيهما المسح. وهديه صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه كان يدخل السبابتين في أذنيه وإبهامه من الخارج، يعني هذه تدور داخل وهذه تدور خارج، ويمسح أذنيه صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا أنهما من الوجه قال أنه يجب فيهما الغسل وليس المسح، واللي قالوا هما عضو مستقل قالوا يجب أن تمسح، يجب أن عفوا الذين قالوا أنه مع الرأس قالوا يجب أن تمسح، هم الحنابلة.
كلتا الحالتين واجب، مسح أو
الغسل. أما عند الجمهور فهما سنة، مسحها سنة، هو قول الشافعية كما هنا. قال رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية الكتة. وهذا من دقة أبي شجاع رحمه الله، قوله الكتة حط تحت خطين أو ثلاثة زي ما تحب. وتخليل اللحية الكتة يعني الكتيفة، أما اللحية الخفيفة فإنها تغسل. يعني إذا كانت البشرة بادية من اللحية فالواجب في هذا الجزء البادي أنه يغسل، أما إذا كانت اللحية كثة فإنها تخلل فقط، لأنه يشق غسل البشرة. يعني زي الشيخ عيد كده ما شاء الله لحيته إيه؟ تغسل ولا تخلل؟ تخلل. أما زي الأخ رضوان مثلا فإنها هيغسل أكيد. زي الشيخ رضوان مثلا كده، هذه مثلا إيه البادي من البشرة يجب فيه الغسل. وتخليل، يعني كلام العلماء دقيق، قال وتخليل اللحية الكثفة، هذا يخرج اللحية الايه الخفيفة غير الكثفة فإنها تغسل. وتخليل أصابع اليدين والرجلين، يعني يخلل ما بين أصابع لأنه قد يشق وصول الماء إليها، وكذلك أصابع الرجلين. وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا أيضا سنة، فلو قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه وترك ويكون تاركا للسنة والأفضل. والطهارة ثلاثا ثلاثا، يعني إلا في مسح الرأس، فإن السنة في مسح الرأس أن تمسح مرة واحدة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل بهما ويدبر، يمسح بمقدم رأسه ثم إلى خفاه ثم يعود من حيث بدأ صلى الله عليه وسلم. تمام، هذا هديه في مسح رأسه صلى الله عليه وسلم. أما باقي الأعضاء فإنه يستحب أن تكون ثلاثة: غسل اليدين ثلاث، المضمضة ثلاث، استنشاق ثلاث، غسل الوجه ثلاث، يدين المرفقين ثلاث، الرجلين ثلاث. أما مسح الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، يمسح مرة. أما مسح العنق فلم يرد فيه حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال بعض أهل العلم أن مسحه بدعة ومن التنطع في الدين. وأما ما جاء من حديث مسح العنق أمان من الغل فإنه حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو غسل في الوضوء تنظفا لا تعبدا ولم يكن محلا للاقتداء به بين الناس فهذا جائز، تنظفا وليس تعبدا. والطهارة ثلاثا ثلاثا، والموالاة والموالاة يعني أن تغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله. يعني لو أنك هتغسل مثلا يديك المرفقين قبل أن يجف الوجه في الزمن المعتاد، يعني ليس الحار. نعم استاذنك بشر في موضوع مهم. تمام جاي ان شاء الله. طب حط انت حط الاثنين اللي جاي. موقفنا بس. عند خالد اظن. لا مش عنده، لا موقفنا في الفتنة نحن نحن. يبقى طهارة ثلاثة ثلاثة والموالاة هو أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، وعند الحنابلة أن هذا أمر واجب، يعني الموالاة واجبة. والشافعي في القديم يقول بوجوب الموالاة، والقديم كان هذا بالشافعي في العراق، والجديد مذهبه في مصر. هذا يدل على أن العالم قد يبدو له خلاف ما يقوله بعد سنوات طويلة. وهل هذا يقدح في العالم؟ لا لا يقدح. ما يضرك أن تخطئ تقول أخطأت ولو كنت وراءت ملايين من الناس. بعض الناس اليوم يحمله كثرة الأتباع وراءه إلى أنه لا يخطئ نفسه أبدا ويتأول له كل قول. فذكر العلماء نحو من ذلك، وأن هذا من أعظم أعداء الإنسان أتباعه الذين يحملونه على عدم تخطئة نفسه أبدا، بحيث كل كلام يخالف كلامه يؤول. وهذا غلط، كما قال ابن قتيبة في مختلف الحديث، قال رحمه الله تعالى: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان. يعني فهذا لا يرعاه للحق ولا يلتفت له ولا يرد علانه إلا الذي خلقه جل وعلا. الإنسان لا يحمل أن يكون له تلاميذ كثر وأتباع كثر أنه يعني لا يرجع للحق. والعلماء الفحول يرجعون. ابن عثيمين لما قال أن القرآن لم يكتب في اللوح المحفوظ في شرح السفارينية، رجع في شرح رياض الصالحين إلى القول بأنه يكتب رجوعا صريح، قال: وكنت قلت ذلك وقد أخطأت. هل هذا يضر ابن عثيمين؟ هل هذا يضر أنه ما زال فحلا بل ازداد فحولة؟ ازداد فحولة. بعض الناس الآن تقرأ له أكثر من 600 صفحة، تقرأ آلاف علامات التعجب والاستفهام ولا تفهم هل هو رجع أم لم يرجع. يلعب بعقول الناس. ما يضرك أن تقول أخطأت، ما يضرك أن تقول أخطأت. إن أخطأت واحد سألك وأفتيته خطأ، تتصل عليه تقول له أخطأت الصواب كذا، ما يضرك. الشافعي له مذهب قديم في العراق، مذهب جديد في مصر، وهو ابن عثيمين فحل الأمة في الفقه اليوم والأصول، عالم الأصول المفسر رحمه الله، يقول أخطأت والصواب كذا. فلا يضر الإنسان، فيضر الإنسان أن يرجع عن فتوى إن أخطأ فيها، ولا يضر كثرة أتباعه، كثرة أتباعه على الباطل. يبقى إذن عفوا الطهارة ثلاثة ثلاثة هذا سنة، وأما الواجب فهو مرة واحدة، والتثنية سنة، والتثليث سنة، ولو غسل كل عضو مرة واحدة فهذا أصاب الواجب. ولذلك لو احنا عندنا مثلا في رحلة مثلا أو في سفر وما عندناش ماء، احنا 10 والماء يكفينا احنا 10 لو توضأ كل واحد مرة واحدة، ولو توضأنا 3 حيكفي 3 بس، نتوضأ مرة ولا 3 يتوضم و7 يتيمم مرة. بهذا الأمر نحتاجه عند الحاجة بالذات، وهذا يدل الفقه بيريح وعدم الفقه بيقتل. ألا ترى أن أحد الصحابة رضي الله عنهم أصابته جنابة، فقال لأصحابه في أحد الغزوات: أترون لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا، لازم تغتسل. فاغتسل فمات. فلما رجعوا حكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعرفوا؟ إنما دواء العي، يعني الجهل، إنما دواء العي السؤال. الإنسان يسأل يسأل ولا يستحي أن يسأل، ولا تجرع على الفتية. يقول عكرمة رحمه الله أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. قول السلف من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فيه فهو مجنون. ويقول الإمام مالك وقد حمل له رجل 34 مسألة أو 40 مسألة من بلاد الأندلس في أقصى المغرب، وجاء لمالك في المدينة النبوية فقال أجاب في بعض المسائل القليلة وفي الباقي قال لا أدري. قال يا إمام أذهب أقول للناس أن مالك لا أدري؟ قال يا رجل اذهب وأخبر كل من وراءك أن مالك لا أدري. مالك الذي بين أن آباط الإبل تضرب إليه، وقيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، فكان إذا استفتي في الدين اصفر وجهه كأنه واقف بين الجنة والنار يحاسب من خطورة الفتوى. لذلك كان القول على الله بغير علم والفتوى في الدين بغير علم أشد من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الكبائر متدرجا فيها إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا. وكيف يكون قول الله بغير علم أشد من الشرك؟ لأن الشرك جزء منه، فالشرك بالله قول على الله بغير علم، هو أحد أفراد القول على الله بغير علم. نعم، يبقى هذه 10 سنن ذكرها
الموالاة.
الموالاة، الموالاة هي أن يغسل الإنسان العضو قبل أن يجف الذي قبله في الزمن المعتاد. لكن لو رياح شديدة، يعني في بعض الأماكن مثلا في الصحراء ممكن على ما تغسل يدك يكون وجهك جف، هذا لا عبرة له، هذا لا عبرة به، وإنما هذا في الزمان المعتدل الغالب على الناس. أما في الحر الشديد أو الرياح الشديدة فهذا لا عبرة به، لا عبرة به. لذلك لو أنت مثلا بتتوضأ والماء قطعت، ما فيش ماء، خلص الماء تمام، وجفت الأعضاء، إن كنت ترى وجوب الموالاة فحينئذ يلزمك أن تتوضأ من جديد، وإن كنت ترى أنها سنة على قول الجمهور فإنك تكمل وضوءك على حسب ما تعتقد. وهل هذه المسائل ينكر فيها؟ يعني تكره أخ لو عمل ده أو هو يكره لو عملت ده؟ لا، هذا فقه الخلاف، ولا يبدع ولا يفسق، ولكن لا مانع من الحوار العلمي الهادئ. حوار علمي هادئ ماشي، لكن تبديع وتفسيق بسبب مثل هذه المسائل يدل على جهل فاعل وعدم توسعه في العلم. ودائما كلما ترى الإنسان يحمل الناس باليسر هذا يدل على سعة فقهه وعلمه، وكلما كان متنطعا وغاليا دل ذلك على جهله، على أنه جاهل بالشريعة. نعم.
إذا جفف الإنسان لظروف الماء وغسل الأخر
لظروف يعني مرضية؟
لا، ليس لظروف مرضية، يعني مثلا كواحد يتوضا مثلا على نهر مثلا وراد أن هو يعني يغسل قدم ويلبس الحذاء فنشف غسل وجوبه.
على حسب اعتقاده، إن كان يرى الوجوب فإنه يتوضأ من جديد، إن كان لا يرى الوضوء الوجوب فوضوءه صحيح على حسب اعتقاده. نعم.
فصل في الاستنجاء. والاستنجاء واجب من الموت والغائر، والأفضل أن يستنجي الأعيار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أعيار ينقي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما
ينقي
بهن المحل،
لأن ينقي يعني ينظف، لكن ينقي يعني يلبس.
فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
نعم. ويجتنب
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء
واستدبارها
في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة النجو وهو الخارج. وبعض العلماء يقول آداب دخول الخلاء، وبعضهم يقول آداب الاستنجاء، وبعضهم يقول آداب قضاء الحاجة، وكل ذلك من تبويب السلف. فمن قال الاستنجاء معناه إزالة النجو هو الخارج، قطع الخارج. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. يبقى إذن لا يلزم الاستنجاء من كل ناقض من نواقض الوضوء، وإنما من البول أو الغائط. ولذلك إذا خرج صوت أو ريح أو أكل لحم جزور وهو يرى وجوب الوضوء من لحم الجزور، هل يلزمه الاستنجاء؟ لا. وهذا بناء على تعريفنا الاستنجاء، وهو قطع الخارج. فهنا ما خرج شيء حتى يقطع، إنما خرج صوت أو ريح أو أنه أكل لحم جزور، فهذا لا يلزم فيه الاستنجاء من البول والغائط. وهذا من دقة أبي شجاع رحمه الله تعالى. ودليل ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه السلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. يبقى يستنجي بثلاثة أحجار إذا كان سيستعمل الأحجار ثلاث، لقوله عليه السلام: من استجمر فليوتر. استجمر لأن استعمل الجمرات، يوتر ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتى بثنتين والتمس الثالثة فلم يجدها، فوجد روثة حمار فأتاه بها فرمى بها وقال: إنها ركس. فلا يجوز الاستجمار بالنجس، ولا يجوز الاستجمار بالعظام لأنها طعام إخواننا من الجن، ولا يجوز الاستجمار بالشيء الذي يؤذي الإنسان. أما المناديل الورقية يجوز الاستجمار بها، أو غيرها مما لا يؤذي المحل يجوز الاستجمار به. والأفضل أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء. وهذا القول قال شيخنا: هذا قول ضعيف، يعني أنه أفضل له أو يستحب له أن يستجمر بالأحجار ثم يتبعها بالماء، لأن ما جاء في الحديث من ذلك حديث ضعيف لا يصح. وإذا استعمل الأحجار استعمل، وإن استعمل الماء استعمل، كله جائز. يجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل، وإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، يعني الأصل أن الماء أفضل من الأحجار، لكن لو استعمل الأحجار حتى في وجود الماء هل هذا يجزئه؟ نعم يجزئه، بخلاف التيمم في وجود الماء فإنه لا يجزئه. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. في هذه المسألة عن استقبال القبلة واستدبارها ثمانية أقوال لأهل العلم، وهذا هو الصواب وهو اختيار البخاري، أنه يستقبل لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحراء بخلاف البنيان. وذهب بعض العلماء بل بعض الصحابة، هو اختيار أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه لا تستقبل القبلة ولا تستدبر في البنيان، حتى في البنيان. ولما جاء أبو أيوب رضي الله عنه إلى الشام فوجد مراحيض بنيت جهة القبلة، قال: فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ولكن جاء في البخاري من حديث ابن عمر قال: رقيت على ظهر بيت لنا، يعني بيت حفصة أخت عبد الله بن عمر، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه على لبنتين مستقبلا بيت المقدس، يعني مستدبر للقبلة. لذلك ذهب الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال. وعلى كل حال الاحتياط أنه لا يستقبل ولا يستدبر، وأكثر أهل العلم على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان بخلاف الصحراء، فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبر تعظيما لها. ولذلك أيضا لا يصح البصاق جهة القبلة، بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك، أن يبصق جهة القبلة، أن يبصق إلى جهة القبلة، هذا أمر ممنوع وجاءت النصوص بالمنع منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، رواه الشيخان وبعض أهل السنن. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، هذا نص عام في البنيان وفي غير البنيان. فالذين قالوا أنه لا تستقبل في البنيان غير البنيان، بماذا أجابوا على حديث عبد الله بن عمر لما رقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس؟ قالوا أن هذا خاص بالرسول عليه السلام. لما هو خاص؟ قالوا لأن هذا فعل، وأما القول قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، وإذا تعارض الفعل مع القول نقدم القول. لما؟ لأن الفعل يحتمل الخصوصية، وأما الفعل فالأصل فيه أنه عام لجميع الأمة. وهل هذا القول أفضل أم القول بالجمع أفضل؟ عند تعارض النصوص في الظاهر، وإلا في الحقيقة فإنه لا تعارض أبدا بين النصوص الواحدة، وإنما التعارض هذا في الظاهر في ذهن العالم، ويكون الحامل عليه إما قلة العلم أو قلة الفهم أو قلة الإدراك، ثلاث أشياء تكون سبب تكون سببا في ظهور التعارض في ذهن العالم: إما قلة العلم يعني بالنصوص الواردة في المسألة، وإما قلة الفهم لهذه النصوص، وإما قلة إدراك هذه النصوص كما ذكر الأصوليون. فهذا حديث عام عن الاستقبال والاستدبار، فهذا يشمل البنيان والصحراء، لكن جاء ما يدل أنه صلى الله عليه وسلم بفعله لا بقوله استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس أو الشام. فمن قال بالمنع قال أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام، ولكن الأولى أن يقال أن الفعل أيضا فعله ونقتدي به فيه عليه الصلاة والسلام، فيجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وبعض العلماء قال بالجواز مطلقا في البنيان دون الصحراء، لأنه لو من جهة المعنى قالوا إذا جاز الاستدبار فما المانع من الاستقبال؟ لو جاز أن تستدبر القبلة حال قضاء الحاجة فما المانع من استقبالها والمعنى واحد؟ وعلى كل حال إذا أراد الإنسان أن يبني مثلا يعني مكان يقضي فيه حاجته يجعله شرقا أو غربا أو عفوا إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة القبلة، لكن لو بني هل يلزم أن يكسر السيراميك ويعمل من جديد؟ لا، لا يلزم، لأنه مال يهدر، لأنه مال يهدر، تمام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، القبلة عندنا هنا الآن إلى أي جهة؟ شرق ولا غرب ولا جنوب؟ طيب في الرياض مثلا القبلة إلى جهة الغرب، القبلة إلى جهة الغرب، فكيف يقول النبي عليه السلام ولكن شرقوا أو غربوا؟ لو غربنا في الرياض نصير ناحية القبلة، هذا خاص بأهل المدينة، لأن قبلة أهل المدينة مثل قبلتنا هنا، تمام. ولكن غير أهل المدينة لو شرقوا أو غربوا ربما صاروا جهة القبلة، ولذا هذا القول ولكن شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة. قال رحمه الله تعالى: والبول في الماء الراكد، يعني الماء الدائم الذي لا يجري ولا يمشي، فهذا أيضا يكره، لا يجوز البول فيه، وهذا بل يحرم. أما الجاري إذا احتاج الإنسان لذلك فلا بأس، لأنه يدفع بعضه بعضا. أما الماء الراكد في بئر مثلا أو كذا فإنه لا يصح الإنسان. وما يفعله بعض الناس في بعض البلدان يطلقون المجاري على المياه هذا شيء محرم، وفيه تنجيس لأفضل ما يحتاجه الناس وهو الماء في حياتهم وفي معاشهم، فهذا أمر قبيح جدا. يعني السعوديين يستقبحوا هذا جدا، والمصريين عندهم نهر نيل ويطلقوا فيه المجاري ويضحكوا على هذا الفعل، وحق لهم أن يضحكوا. نهر نيل من الجنة، وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات من الجنة، يعني أصلهما من الجنة. سيحان وجيحان عند بلاد الهند
أصلهما
من الجنة كما ذكر العلماء. يبقى البول في الماء الراكد ممنوع. وما زعمه ابن حزم رحمه الله تعالى، وابن حزم الظاهر يا أبو محمد ينكر المصدر الثالث، المصدر الرابع من مصادر التشريع. مصادر التشريع عندنا الكتاب، السنة، الإجماع، ثم القياس. والقياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشترك، إلحاق فرع بأصل لعلة مشترك. فقوائمه ثلاث: الأصل والفرع والعلة المشتركة. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى نفى القياس كمصدر من مصادر التشريع، مع أنه اضطر لي للقياس، لأن في مسائل ليس فيها أي دليل إلا القياس. ولذلك قال في هذه المسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يتبول في الماء الراكد، ولكن لو تبول في إناء وزج به في الماء الراكد فهذا يجوز. وهذا من عجائب رحمه الله تعالى، وهذا غلط. ما الفرق؟ وإنما حمله على ذلك منعه للقياس. لا فرق من جهة المعنى أن تباشر البول في الماء الراكد أو تدفع فيه بول، لا فرق من جهة المعنى. وله أيضا يعني أشياء غريبة في هذا، يعني يقول لو الإنسان يعني لو أن الإنسان الممنوع هو كلمة أف، ولكن لو فعل ما هو أكثر من ذلك فليس يعني ليس لا يكون كذلك، وهذا غلط. وأنه هذا من باب التنبيه على الأدنى على الأعلى بالتنبيه على الأدنى، يذكر الأدنى للتنبيه على الأعلى. نعم نعم ما أراك. لا هو يقول لو وضع ماء في إناء، بول في إناء ودحرجه في ماء راكد. نعم. قال: وتحت الشجرة المثمرة، يعني حتى لا يؤذي غيره، حتى لا يؤذي غيره. وفي زماننا هذا ما يسمى التمك أو التبك، وهذه مادة حشرية سامة، وذكر لي بعض الإخوة الجليل تمك هو تمك، هذه مادة سامة يقولون توضع في الموز تبقى أثرها 6 أشهر تقتل الإنسان. هذه المادة لا يجوز استعمالها، يستعمل الإنسان أي مبيد حشري لقتل الحشائش أو الحشرات أو غيرها غير هذه المادة السامة الخطيرة. وجدت أن الأمراض انتشرت بين الناس، انتشرت الأمراض بين الناس بسبب الثمار والفاكهة، وانتشرت أشياء جاءتنا من اليهود والعياذ بالله، جاءت من اليهود وأخذوا. تجد الآن انتشار أمراض الكبد والعياذ بالله والفيروسات وغيرها من الأمراض الخطيرة جدا في الزراعة.
البيع المدني
لشخص يستعملها في هذا طبعا لا يجوز. لو علم أن هذا الشخص يستعمل هذا الشيء في 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 هذه الأشياء تضر الناس لا يجوز أن يبيعها. قال: وفي الطريق، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. وقوله اتقوا اللاعنين يعني أن الناس يلعنونه، وهذا يدل على أن هذا الشيء محرم، سنقضي حياته في طريق الناس أو في مكان يستظل فيه الناس، هذا شيء محرم. قال: والثقب. وفي ذلك حديث ضعيف، نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن، قد يخرج عليه هوام فتؤذيه. والظل كما سبق، ولا يتكلم على البول والغائط إلا لحاجة فيتكلم، يعني لا يتكلم ويقضي حياته، هذا ليس من الأدب وليس لائقا. لكن لو أعمى سيقع في حفرة يمنع، ينادي عليه مثلا، أو لحاجة اضطر ولم يفهم الذي يناديك بالنحنحة مثلا اتكلم، يعني هو مخه مثلا مخه تخين مش عايز يفهم، ايش معنى تقول له ما ترد عليه للحاجة. والأظهر أن هذا محرم، يعني من غير حاجة أن هذا محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت على ذلك. هذا الحديث أثبته الألباني وضعفه غيره، فمع ثباته يدل على أن هذا الشيء محرم، لقوله عليه السلام: فإن الله يمقت، يعني يغضب من ذلك. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، وهذا ليس عليه أي دليل. والصواب أنه يجوز استقبال الشمس ويجوز استقبال القمر. وقد تكون الشمس شرقا أو غربا والقمر شمالا أو جنوبا، فكيف يقضي حاجته؟ قال شيخنا: لا دليل عليه. وقد تكون الشمس شرقا أو غربا والقمر شمالا أو جنوبا، فكيف يقضي حاجته؟ ولا يصح. وما جاء من ذلك آثار في النهي عن استقبال الشمس كله ضعيف، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل قال شارح هذا الكتاب، شارح متن بشجاع صاحب الكفاية، قال: والتحقيق أن الكراهة لا أصل لها والله أعلم. قال شيخنا صدق رحمه الله تعالى. نعم. نعم.
ولا يستنجي باليمين.
ولا يستنجي باليمين لزيادة في النسخة. نعم. وهذا طبعا لا يستنجي بيمينه، وإنما يستنجي بشماله. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.